بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي و شرحنا لكتاب كشف الشبهات الذي سطره وألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في شبهة جديدة للمشركين، وهذه الشبهة هي شبهة الشفاعة، وهي أعظم ما عند المشركين من الشبه. قال: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ أولا، الشفاعة أيها الإخوة مأخوذ من الشفع، وهو ضد الزوج أو ضد الوتر، وشفع الشيء ضمه إليه وجعله زوجا بعد أن كان وترا. ويطلق لفظ الشفع والشافع على من طلب شيئا لغيره، أو يطلق لفظ الشفيع والشافع على من طلب ماذا؟ شيئا لغيره. إذن أركان الشفاعة عندنا: الشافع والمشفوع له والمشفوع ماذا؟ إليه. هذه هي أركان الشفاعة الثلاث. فالشافع هو الذي يطلب، ويقال الشفيع كذلك، هو الذي يطلب لغيره إما نفعا وإما ماذا؟ ضرا، كما قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل ماذا؟ منها. فالشفاعة كل ما دل على الازدواج والانضمام إلى الغير في طلب ما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شفاعة، وهذا في اللغة. والشفاعة يعني تطلق لغة على الانضمام من شيء إلى شيء آخر، ذلك أن الشافع يضم طلبه مع المشفوع له عند المشفوع إليه حتى يتم الله جل وعلا له هذا الأمر. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شفاعة دنيوية، وهذه الشفاعة الدنيوية تنقسم إلى قسمين: قسم تسمى شفاعة دنيوية حسنة، وشفاعة دنيوية ماذا؟ سيئة، كما قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها أو يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل ماذا؟ منها. هذا هو النوع الأول، وهي الشفاعة الدنيوية، وتنقسم إلى حسنة وسيئة. النوع الثاني الشفاعة الأخروية، وهي ما جاءت في حق مسلم إما بنفعه وإما برفع درجاته وإما بغير ذلك. والشفاعة الأخروية أن ينفع الشافع الغير إما بجلب مصلحة أو دفع ماذا؟ مضرة. فإنك في يوم القيامة إما أن تشفع كالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يشفع في رفع درجات المؤمنين، أو يشفع شفاعة في فتح أبواب الجنة، أو في إدخال قوم بغير حساب ولا عذاب. فشفاعة لمنفعة أو شفاعة لدفع مضرة، كأن يشفع في من استحق النار إما أن لا يدخلها أو في من دخلها أن يخرج مالا منها. هذا في القسم الثاني، إذن الشفاعة الدنيوية ثم الشفاعة ماذا؟ الأخروية. وأما اصطلاحا فهو ضم الشافع رجاءه إلى المشفوع له، فيصير طلبا بعد أن كان ماذا؟ فيصير شفعا بعد أن كان وترا. ومذهب أهل السنة والجماعة أيها الإخوة في إثبات هذه الشفاعة أن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، ومن أعظمها الشفاعة في الموقف بين يدي الله جل وعلا. والشفاعة التي جاءت في الآخرة على نوعين، هناك شفاعة ثابتة وهناك شفاعة عظمى، وهذه أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. إما النوع الأول الشفاعة الثابتة وتنقسم إلى عدة أقسام، والقسم الثاني الشفاعة المنفية وتنقسم كذلك إلى عدة أقسام. فلنبدأ أولا بالشفاعة الثابتة، ومن أقسامها شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وشفاعته في دخول المؤمنين للجنة ابتداء، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لطائفة بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم برفع درجات أهل الجنة، وشفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل النار، إما بقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وإما بقوم استحقوا النار أن يخرجوا منها، وإما بتخفيف العذاب عن بعض أهل النار كما جاء ذلك، وهي خاصة بعمه أبي طالب. أما الشفاعة غير الثابتة فهي شفاعته لقربته عليه الصلاة والسلام، فهذه غير ثابتة، وشفاعته لما جاء في بعض الأحاديث لمن زار قبره عليه الصلاة والسلام بقوله شفاعتي لمن زار قبري، فإن الحديث في ذلك ماذا؟ باطل. شروط الشفاعة، قد جعل العلماء للشفاعة شروطا، منها الإذن بالشفاعة، فالشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ولا يشفعون من ذا الذي يشفع إلا من بعد إذنه، وكما قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ماذا ويرضى، وقال جل وعلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. وسيأتينا أيها الإخوة في كلام المصنف رحمه الله أن الإذن منهما هو كوني، ومنهما هو إذن ماذا؟ ومنهما هو إذن شرعي. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، فالله جل وعلا لا يرضى أو لا يأذن بالشفاعة إلا بعد رضاه عن المشفوع له، كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فالله جل وعلا لا يرضى عن أهل الشرك ولا يأذن لهم، ولذلك جعل العلماء للشفاعة موانع إذا وجدت فإن الشفاعة هنا لا تصح، ومنها الشرك والكفر، سواء كان، وانتبهوا لهذا التقييد أيها الإخوة، سواء كان الشرك من جهة الشافع أو من جهة المشفوع له أو المشفوع فيه، فإن الله لا يرضى عن من اتخذهم المشركون شفعاء لهم في الدنيا بأنهم شركاء رجاء شفاعتهم بأن عبدوهم وصرفوا لهم أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، وكذلك لا يرضى عن جملة من الذين شفع فيهم وهم من أهل الشرك، فالله لا يأذن بترك الشفاعة ولا يرضى عمن كفر به جل وعلا. وهذا يبين لك ضلال ما عليه أهل الشرك بأنهم أطلقوا ماذا؟ الشفاعة بغير شروط ولا قيود. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم كانوا يتخذون أوثانهم شفعاء ووسطاء رجاء التقرب إلى الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكانوا يؤمنون بشفاعة الأصنام عند الله جل وعلا. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى أي كانوا يعبدونهم رجاء شفاعتهم عند الله جل وعلا. ورد الله جل وعلا هذا الاعتقاد الفاسد وبين أنه لا تنفعهم يوم القيامة، وذكر الله ذلك جل وعلا بقوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم ماذا؟ شركاء. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا تقريع وتوبيخ على اتخاذهم في الدنيا الأنداد والأصنام والأوثان، ظنين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم، ثم جاء الرد من الله جل وعلا يوم القيامة بأن هؤلاء بأن اتخاذ هؤلاء ما هو إلا ضلال وانحراف. ودين الله جل وعلا غني عن ذلك، فهو جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، وهؤلاء أشركوا بأوثانهم وجعلوهم شركاء وشفعاء يطلبون لهم في الدنيا. أما إن كانوا من الملائكة ومن المقربين فهؤلاء لا يشفعون إلا بعد إذن الله جل وعلا لهم. وأما الأصنام والأوثان والجمادات التي لا تعقل شيئا ولا تنفع ولا تضر، كيف يظن هؤلاء على أن هؤلاء تشفع بين يديه جل وعلا؟ والله يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحقيقة الأمر أن الشرك بالله والكفر به يمنعان من وقوع الشفاعة، سواء كان من جهة الشركاء الذين عبدوهم المشركون رجاء شفاعتهم، أو من جهة المشركين والكفرة أنفسهم حيث حرموا من رضا الله فلا يقبل منهم ماذا؟ شفاعة. مفهوم الشفاعة عند المشركين، وهذا مسألة أيها الإخوة مهمة جدا أن تستوعبوها وأن تفهموها، وهي تبين لكم جملة كبيرة مما عليه ماذا؟ مما عليه أهل الشرك من الاعتقاد الفاسد والباطل في موضوع ماذا؟ الشفاعة. يعتبر أيها الإخوة مفهوم الشفاعة من أكثر القضايا، وأنا أقول دائما من يفهم موضوع الشفاعة فهما جيدا سيفهم معظم الشبه التي يشبه بها أعداء ماذا؟ التوحيد. مفهوم الشفاعة من أكثر المفاهيم التي شابه الكثير من الأغلاط والأخطاء، وكان طلب الشفاعة ممن يسمونهم هؤلاء المشركين ما هي إلا واسطة وطريقا للشرك بالله جل وعلا، ظنين بالله أنه لا يجيب لهم دعاء ولا يعطي لهم سؤال إلا دون ماذا؟ دون إلا بتوسيط أولئك الشفعاء المزعومين، وأن الله لا يقبل دعوة إلا بجعل واسطة بينه وبين يعني خلقه من هؤلاء الشفعاء. فدعوا غير الله وصلوا لغيره وذبحوا لغيره وخافوا وأنابوا وتوكلوا واستعانوا بهؤلاء الأوثان والأصنام بحجة الشفاعة التي غابت عنهم. ومسألة الاستشفاع أيها الإخوة أو طلب الدعاء من الميت عند قبره للعلماء فيها تفصيل. أولا، جعلوا أهل الشرك الاستشفاع بالصالحين بابا ووصابة أو وسيلة للعبادة المعروفة من دعاء واستغاثة وتوكل وذبح، هو حقيقة الشرك الأكبر. فأنت لو عبدت هؤلاء الصالحين وتوجهت إليهم ونذرت لهم وذبحت لهم وصرفت لهم جملة من أنواع العبادات، تزعم بذلك أن هذه العبادات ما هي إلا من أجل الشفاعة، هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين آثاره، وبين الله جل وعلا شرك أصحابه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومن أعظم وسائل الشرك الطلب من الصالحين أن يدعو الله بهم. فالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته هذا وردت به النصوص، كما جاء في حديث الأعرابي: فاستسقي لنا يا رسول الله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي طلب الشفاعة منه في حال حياته عليه الصلاة والسلام. أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه بعد وفاته وبغيره كذلك من الصالحين، فهذا يشتمل على عدة محاذير. المحذور الأول أن الله جل وعلا لم يشرعه ولم يأمر به ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بدعة منكرة وضلال مبين وشر مستطير. الرد الثاني أن الأدلة دلت على أن الدعاء عند القبور والذهاب إليها وعبادة الله عندها هو نوع من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها. وجاء في حديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. لذلك جاء من وصاياه عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري ماذا؟ قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الرد الثالث أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني الصحابة، ومع ذلك ما كانوا يذهبون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويدعون الله عند قبره أو يستشفعون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ما كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويطلبونه أن يدعو الله لهم كما كان يستغفر لهم في حياته. ولذلك لجأوا لما أرادوا السقيا لجأوا إلى عمه عليه الصلاة والسلام العباس من أجل أن يستسقي بهم. الوجه الرابع أن هذا السؤال وذلك الاستشفاع يفضي إلى سؤال الميت الحاجات وكشف الكروبات، وهذا عين ما يفعله أهل الجاهلية. فالاستشفاع بأهل القبور بمعنى طلب الدعاء منهم، أي أن يقول أدعو الله لي، فهذه بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في كلام نافع بديع تجمع لك شتات الأمر، لأن بعض الناس يخلط بين دعاء صاحب القبر مباشرة وبين أن يستشفع بصاحب القبر أو يقول يا فلان أدعو الله ماذا لي، فإن الأول شرك وأما الثاني فهو بدعة وضلال ووسيلة إلى الشرك ماذا الأكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفصلا أحوال الناس الذين يأتون عند القبور والأضرحة، فيقول رحمه الله: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد في رجل صالح يسأله ويستنجد به، فهذا إن جاء يسأله حاجته، يعني انتبه شخص سامتم يقول لك إما أن الحالة الأولى أن يتوجه السؤال إلى صاحب القبر مباشرة، يعني يا صاحب القبر اشفيني اعطيني امنحني هبني ارفع عني. قال: إما أن يسأل حاجته مباشرة مثل أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي ماذا دينه أو ماذا، قال: أو ينتقم له من عدو أو يعافيه في نفسه ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. قال: فهذا شرك صريح بحت يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. قال وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليستشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل به أو كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذا من أفعال المشركين والنصارى، لأن الطلب والدعاء توجه إلى صاحب القبر وإن كان ظاهره الاستشفاء. القسم الثاني وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو ماذا لك، كما تقول الحي ادعو لي، فهذا في حال الحياة مشروع. وأما الميت من الأنبياء والصالحين فلم يشرع أن تقول ادعو لنا ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين. الثالث أن القسم الثالث أن يقول اللهم بجاه فلان عندك، فهذا يفعله كثير من الناس ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أنهم كانوا يفعلونه، وهو بدعة ماذا منكرة. ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله هنا، قال فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها أنواع ولها يعني أشكال، وتنوعت في النصوص بين كونها شفاعة عظمى بين يدي الله جل وعلا، وهي الشفاعة المحمودة التي جاءت في النصوص الشرعية، وهي المقام العظيم الذي خص الله جل وعلا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو ما جاء في النصوص من أن يعجل الله جل وعلا الحساب للخلائق يوم القيامة، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة بعد أن يعتذر عنها الأنبياء. هذه جاءت في حديث جابر وفي حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء، النداء يعني الدعاء المعروف بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه الشفاعة جاءت في حديث البخاري ومسلم، وهي شفاعة حقة دلت عليها النصوص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي، شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة أيها الإخوة أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها خص به صلى الله عليه وسلم ببعض أنواع الشفاعات دون غيرها، وبعض أنواع الشفاعات الأخرى اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والأولياء والشهداء. قوله فإن قال أتنكر شفاعة رسوله، الآن المصنف يريد أن يقول لك هذه الكلمة هم يقولونها من أجل أن يوصلوا بها إلى مسألة أخرى، هو يريد أن يسألك سؤالا لكي يزلقك ويعني يجرك إلى الجواب، وهو أن قال لك أتنكر شفاعة المصطفى؟ طبعا أنت ستقول لا لا أنكرها، فقال لك إذا كنت لا تنكرها فأنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، لأن الشفاعة دلت عليها النصوص. فإن قال أي هذا المشرك أتنكر شفاعة رسول الله وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع، الشافع أي لما أعطاه الله جل وعلا الشفاعة، المشفع الذي يشفعه الله جل وعلا ويقبل منه شفاعته، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما دلت النصوص اجتمعت فيه شروط الشفاعة. فأولا في يوم القيامة أذن الله جل وعلا له ماذا؟ بالشفاعة، كما قال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الشرط الأساسي وهو شرط الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت لا محالة. الشرط الثاني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه ماذا؟ الرضا، فالله جل وعلا قد رضي عن نبيه عليه الصلاة والسلام فقل له لا وأرجو شفاعته، أي أنني أرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ببذله الأسباب الشرعية التي من أجلها يستحق العبد شفاعة المصطفى عليه الصلاة ماذا والسلام. تأملوا معي قول المصنف هنا، قال ولكن الشفاعة كلها لله جل وعلا كما قال تعالى قل لله الشفاعة ماذا جميعا. الشفاعة أيها الإخوة بجميع أنواعها وأشكالها هي لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يعطي في يوم القيامة وفي الدنيا يأذن بالشفاعة. وحقيقة الشفاعة كما قلت لكم ضم الشافع طلبه أو سؤاله ليتحقق له المراد، وهذا عام في ماذا؟ في الشفاعة. وعلى ذلك فإذا دعا الداعي في الدنيا لأحد من إخوانه أو لمن دعا له فإنه يشفع له بالدعاء، بمعنى أنه يسأل الله جل وعلا أن يعطي فلانا مطلوبه، كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بذلك ماذا؟ النصوص. وأهل العلم بيّنوا أن إذن الله جل وعلا بالشافع ينقسم إلى نوعين، الإذن الأول الإذن الشرعي وهو أن يكون المشفوع له كما ذكرت لكم سابقا ممن أذن له شرعا أن يشفع فيه، فأنت لا تستطيع أن تشفع في المشركين ولا تستطيع أن تشفع في أهل الضلال ولا تستطيع أن تشفع في من غضب الله جل وعلا عليهم، وقد نهى الله جل وعلا نبيه أن يشفع وأن يستغفر من المشركين كما قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ماذا؟ الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأنت لا تستطيع أن تستغفر لمشرك أو تشفع في مشرك، لأن هنا الإذن ممنوع قدرا أو ممنوع استغفر الله ماذا شرعا أنك تستغفر أو تشفع أو تطلب الشفاعة في هؤلاء المشركين. إذن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك أو في الآخرة وهو من أهل الشرك هذا لم يؤذن فيه ماذا شرعا أصلا أن يشفع فيهم أو أن يسأل الشفاعة لمن هم في البرزخ أو يسأل الشفاعة من الأموات، فإن هذه الشفاعة غير مأذون بها أصلا ماذا شرعا. فإذا الإذن هنا إذن شرعي وهو أن يأذن الله شرعا للشفاعة أو يأذن الله للمستشفع أن يطلب الشفاعة ماذا شرعا. والله جل وعلا قال من ذا الذي يأذن عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عند الله جل وعلا ابتداء سواء من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين حتى يأذن الله شرعا. ولا يأذن الله جل وعلا الشفاعة لأهل الشرك ولأهل الضلال والانحراف، لماذا؟ لأن الله لم يأذن بذلك شرعا. فالشفاعة والدعاء شيء واحد. وقد ذكرنا لكم أن مجيء الشخص إلى قبر فلان أو لصاحب القبر يقول أسألك أن تدعو الله لي أو أن تشفع لي، فهو بمنزلة قولك أسألك أن تشفع لي، لأن الشفاعة هي طلب والطلب دعاء، وهذا لا يجوز شرعا كما بينا. النوع الثاني من الإذن، الإذن القدري الكوني، وهو أن يأذن الله قدرا ابتداء للشافع أن يشفع، ويأذن الله كونا للمشفوع له أن يشفع ماذا فيه. فأما في حالة الحياة فالله جل وعلا أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ويأذن له كونا كذلك في عرصات يوم القيامة أن يشفع. فهمنا من ذلك أنه لا أحد يبتدئ الشفاعة ابتداء ماذا، بل لا بد من إذن الله وعلمه جل وعلا ماذا الكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة لا يبتدئ بالشفاعة، إنما يؤذن له عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الإذن الكوني له أن يشفع، كما جاء في الحديث فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ أولا بالثناء على الله وحمده جل في علاه وكثرة الابتهال بين يديه سبحانه وتعالى، والله يعلم أن نبيه يطلب الشفاعة فيأذن له بعد ذلك، لكن لا يبتدئ عليه الصلاة والسلام الشفاعة، إنما يأتي الإذن الله الكوني بقوله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ماذا تشفع. هذا يدل على أن الإذن الكوني القدري هذا لا يكون في كل الحالات، وهذا ما لا يفهمه عباد القبور والأضرحة وكثير ممن يتوجه إلى الأموات لا يعلمون على أن الإذن الكوني غير موجود. فالله جل وعلا لا يبتدئ أحد بالشفاعة عنده إلا بعد الإذن الشرعي وبعد الإذن ماذا الكوني. والإذن الكوني أيها الإخوة يتحصل في عدة مواقف، أما في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع فقد يشفع والله يأذن له، ومن حكمة الله جل وعلا أن يرد الشافع في الدنيا، مثل ما حصل مثلا في شفاعة بعض الأنبياء ردت، وقد يأذن الله جل وعلا للشفاعة في مواضع أخرى. أما بعد الممات الآن حالة الدنيا قد تقبل الشفاعة وقد لا تقبل ترد، وأما بعد الممات فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة. بعد الممات لا يوجد أصل إذن كوني، ولا في البرزخ أيضا يوجد إذن كوني. على ذلك كل من يستشفع بالأموات بعد موتهم أو في قبورهم نقول له لم يحصل لك الإذن الكوني ولم يحصل لك الإذن الشرعي، والأحياء قد يبتدئون بالشفاعة فترد، ما بالك بالأموات؟ فهم من باب أولى أن لا يؤذن لهم كونا أن يشفعون لأنهم ماذا أموات. الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا المصنف رحمه الله قال كلمة جميلة، قال ولا تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا. إذن الله كما قلنا لكم ينقسم إلى قسم، إذن الله للشافع أن يشفع، وإذن الله للمشفوع فيه أن يشفع ماذا له. المصنف رحمه الله تعالى بيّن لك النصوص والأدلة التي تدل على أن الشفاعة محض حق الله جل وعلا، فقال لك ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله ماذا فيه. أولا في حق المشفوع له أن يشفع، وفي حق الشافع كذلك أن يشفع، وفي حق المشفوع له أن يشفع فيه. والله جل وعلا لا يرضى بالشفاعة إلا بأهل التوحيد، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ارتضى ممن؟ من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين وغيرهم. وهذا يدلكم على مسألة مهمة، على أن الشفاعة إطلاقها هكذا بدون شروط هي مما كانت مزلة أقدام ومساءة أفهام. قال هنا: ولا يشفعون، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال: ولا يشفعون إلا لمصر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الشرط الثاني، وهو شرط الرضا. قال: وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الرضا أيها الإخوة يأتي على أنواع. الأول: رضا عن الشافع، الشخص الذي يأتي يشفع. هؤلاء لا بد أن تتوفر فيه شروط: أن يكون من أهل العلم والإيمان والصلاح والتقوى من الأنبياء والصالحين، حتى يعلم على أنه له مقام عند الله جل وعلا يستحق بها ماذا؟ أن يشفع. النوع الثاني: الرضا عن المشفوع له، الشخص الذي يشفع فيه لا بد أن يكون مرضيا عند الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل الإسلام وأهل الإيمان. لذلك رد الله جل وعلا شفاعة نوح في ابنه، ورد الله جل وعلا شفاعة إبراهيم أو استغفار إبراهيم لأبيه، ورد الله جل وعلا كذلك استغفار أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنحائها، والسبب في ذلك عدم رضاه جل وعلا عن أهل الشرك من أن يشفع لهم، فهم لا يستحقون الشفاعة ماذا؟ ولا يستحقون أن يشفع أو يشفع لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو جل وعلا لا يرضى إلا ماذا؟ عن إل، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكما جاء كذلك في النصوص عن الله، عن النبي صلى الله عليه، أو عن قوله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لوالديه فلم يأذن له، واستأذنه جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له جل وعلا. دل على أن الاستشفاع في أهل الشرك فإنه لا يقبل مطلقا. ولذلك لو جاء إلينا أحد وأراد أن يطلب الشفاعة أو أن يستشفع لأهل القبور والأضرحة ونحوهم، نقول إن هذه الشفاعة أصلا مردودة ولا تقبل لعدم استكمالها للنصوص، أو لعدم استكمالها الضوابط الشرعية. إلى هنا نقف أيها الإخوة عند قول المصنف رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، إلى أن قال المصنف رحمه الله: فأقول اللهم، فتبين أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه أي سبحانه وتعالى، فقول اللهم لا تحرمني شفاعته أي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيا وأمثال هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.